بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عودا على بدء لما كنا قد تكلمنا فيه في الأسبوع الماضي من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوارد في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقلنا أن هذا هو مصداق قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، حينما سأله رجل عن الإثم فقال: إذا حاك في صدرك شيء فدعه، إذا حاك في صدرك شيء فدعه. وهو الموافق أيضا لما جاء في مسند الإمام أحمد حينما سأله رجل فقال: يا رسول الله، ما يحل لي وما يحرم علي؟ فقال: البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما لم تطمئن إليه النفس وما لم يسكن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. وقلنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكانت مكارم أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم هو ما جاء به من توحيد، وهو ما جاء به من تعاليم، وهو ما جاء به من خير، حتى أن ربه سبحانه وتعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، لإنسهم وجنهم، لمسلمهم وكافرهم. ومات صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير كان يحضره طعاما لأهله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي جاءت إليه الدنيا كلها بين يديه فلفظها صلى الله عليه وآله وسلم، وتوفي على هذه الحال، حتى أنه حينما أراد أن يستقرض أو يستدين لم يفعل هذا من مسلم حتى لا يستحي هذا المسلم، إنما فعله مع يهودي حتى يعطي كل ذي حق حقه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأحاديث هي موافقة كما قلنا لقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن البر الذي هو حسن الخلق هو عبارة عن الدين كله، كل الدين هو حسن الخلق، فحسن خلق مع الله عز وجل بأن توحده وأن تنزهه سبحانه وتعالى عن الشريك، وأن تنزهه سبحانه وتعالى أن يراك في مكان لا يحب أن يراك فيه، أو أن لا يراك في مكان يحب أن يرى فيه عباد الله الصالحين، أن تنزهه سبحانه وتعالى على أن يراك على ما لا يحبه. إذا أردت أن تعصي ربك فاخرج من ملك ربك، وهذا لا يستطيعه أحد. ولذلك كما جاء في الحديث الصحيح حديث جبريل حينما سأله عن الإيمان والإسلام ثم سأله عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي تعبد الله عز وجل وأنت تراقبه. تعبد الله عز وجل حينما تصلي فأنت تراقب ربك سبحانه وتعالى، وحينما تصوم فأنت تراقب ربك سبحانه وتعالى، وحين تبيع وتشتري خارج المسجد تراقب ربك سبحانه وتعالى، وحينما تربي أولادك، وحينما تصل رحمك، وحينما تعبد ربك في كل أمر تراقب ربك، بمعنى أنك تستشعر أن الله عز وجل يراك في تقلبك ويراك في كل أحوالك، فيورث هذا عندك نوع من الاستحياء، تستحي أن تعصي ربك لأنه يراك كما يراك الناس إذا عصيت ربك أمامهم. فإن لم تكن تراه، أي إن لم تستطع أن تصل إلى هذه الدرجة، أي أن تراقب ربك في هذا، كأنه يقول فاعلم أنه يراك، فاعلم أنه يراك. إن لم تكن تراه، أي إن لم تستطع أن تراقب ربك، فكن على يقين أنه سبحانه وتعالى يراك. فهذه هي تمام العبودية، أن تعبد الله عز وجل، أي أن تكون عبدا ذليلا لله عز وجل، عبدا مطيعا لله عز وجل في كل صغير وكبير، أي أن تحكم ربك سبحانه وتعالى في كل صغير وكبير، كما قال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أن صلاتك وحجك وذبيحتك وصدقتك وزكاتك هي لله، وكذلك كل أمورك لله. ما معنى أن يكون كل أمرك لله؟ أي أنك كما أنت في المسجد تكون عبدا تصلي كما أمرك الله. لا يتصور من أحد أن يؤلف صلاة داخل المسجد فيصلي بدلا أن يصلي الظهر أربعا يصليه خمسا أو يصليه ثلاثا، فكذلك خارج المسجد في كل أعمالك كن عبدا لله، لا تخرج عما أمرك به ربك ولا عما نهاك عنه ربك سبحانه وتعالى. فهذا هو ما استفدناه الفائدة الأولى مما قلناه في الأسبوع الماضي. ثم إن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، أو في الرواية الأخرى وإن أفتاك المفتون، هذا أمر يلتقي مع فطرة العبد، أي أن الله عز وجل فطر الإنسان وخلقه على معرفة الخير وتقبل الخير والنفرة من الشر وعدم فعل الشر. الله عز وجل خلقك على هذه الفطرة، كما صح في حديث عياض بن حمار إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وكما صح في حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة، أي يولد على قبول الحق، أي يولد على العمل بالحق، أي أن الإنسان يولد على الميل إلى جهة الخير والميل عن البعد عن الشر، هو بفطرته هكذا. إذن هذه الفطرة قد يعلوها جزء من الران وقد يعلوها جزء من التراب، وما علينا إلا أن نمسح هذا التراب حتى ترجع هذه النفس مرة أخرى إلى فطرتها. أي أن الله عز وجل حينما يأمرك وينهاك لا يأمرك إلا بشيء قد خلقت عليه. أنت قد خلقت تحب الخير وتعمل به وتنجذب إليه وتأنف وتنقبض من فعل الشر، والله عز وجل أنزل لك شرعا يتوافق مع هذه الفطرة، فما عليك إلا أن تمسح هذا الران بأن تستغفر ربك سبحانه وتعالى وأن تقبل على طاعته، فتجد أن قلبك قد عاد مرة ثانية كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أي أن هذا القلب هو القائد، هو الذي يقود هذه الجوارح، فإذا كان هذا القلب سليما أنتج جوارح سليمة وأنتج عملا سليما. إذن هذا الأمر كله مداره على هذا القلب الذي قد فطره بارئه سبحانه وتعالى على حب كل خير والنفرة من كل شر. فهذا هو خلق الله عز وجل، أن خلق الإنسان على هذه الفطرة، فكل مولود يولد على فطرته، فأبواه يهودانه ويمجسانه وينصرانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ فأنتم الذين تجدعون أنفها. أي أن الله عز وجل كما أنه يخلق البهيمة سليمة غير مجدعة وغير مقطوعة الأذن وأنتم تفعلون كذلك، فالله عز وجل خلق ابن آدم مفطورا يميل إلى الخير إلى أن يعلمه أبواه أو إلى أن يعلمه المحيطون به الشر، وإلى أن ينزعون ما عنده من هذه الفطرة. فهذا هو الموافق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. وأيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، مقياس لكي تعرف ما المنكر وما هو الخير. فإذا رأيت نفسك بداخلها لا تطمئن وتتأذى من هذا العمل، وفي نفس الوقت الناس أيضا لا يرضون منك هذا العمل وكرهت أن يطلع عليه الناس، فاعلم أن هذا في أعلى درجات المنكر، واعلم أنك ينبغي عليك أن تمتنع عنه تماما. أي أنه إذا اجتمع هذين الشاهدان نفسك والناس فعليك أن تترك هذا العمل مهما كان فيه من مصالح، ومهما سولت لك نفسك أن في هذا الخير، ومهما كان أملك أن تنال به الخير، فاعلم أن هذا مقياس للشر، أن تجد نفسك لا تقبل على هذا العمل أو تتأذى من هذا العمل، وفي نفس الوقت تتحرج أن تبين أمام الناس أنك تفعل هذا العمل، فاعلم أن هذا في أعلى درجات المنكر. ثم أرشده صلى الله عليه وآله وسلم إلى درجة أقل في الحديث الآخر حينما قال: والإثم ما لم تسكن إليه النفس وما لم يطمئن إليه القلب، كقوله ما حاك في صدرك، لكن هنا قال: وإن أفتاك المفتون. أي أنك في بعض أحيان لا تكون مستريحا لعمل ما وتتأذى من هذا العمل، لكنك تجد من يقول لك بأن هذا جائز. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك: لا تفعله وإن أفتاك المفتون. فإن كانت نفسك تتأذى من هذا العمل وتتحرج من هذا العمل، وأفتاك مفت ليس على علم وليس على دراية بدين الله، وعلامة أنه ليس على دراية بدين الله أنه لا يعمل بعلمه، تراه يتكلم بكلام ويعمل خلاف منه، تراه يقول كلام ويخالف هذا الكلام، كما قال معاذ: كما قال معاذ ينصح أصحابه: أحذركم زيغة الحكماء، فإن الشيطان قد يلقي الكلمة على لسان الحكيم، فإن الشيطان قد يلقي الكلمة كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يتكلم المنافق بكلمة الحق. قيل لمعاذ: وما يدريني أن الحكيم يتكلم بالضلالة وأن المنافق قد يتكلم بالحق؟ قال: أحذركم المشتهرات من كلام الحكيم. المشتهرات هي حينما يتكلم يقول الناس ماذا يقصد بهذا الكلام، أو يرفع الناس رؤوسهم إليه من تعجبهم. حكيم حينما يتكلم فتجد الناس تطمئن الناس قلوبهم إليه، لكن ساعة أن تنزعج هذه القلوب ويستغربوا هذا الكلام ويقول ماذا أراد بهذا الكلام، فيجب عليك أن تحذر فتنته في هذه اللحظة، لأنه قد لا يصيب. إذن لو أفتاك حتى وهو لا يعمل بهذا الكلام أو وهو يقول خلاف هذا الكلام، فهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأخذ بكلامه، وتأخذ بما وقر في قلبك من أن هذا العمل لا تقدم عليه. لكن إن أفتاك بذلك من أهل الحق، أي أنه يعمل بعلمه، يعمل بما يقول ولا يخالف ما يقول، فيجب عليك أن تتبع كلامه ولا تلتفت إلى ما يقع في صدرك. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذهب إلى الحديبية، أنتم تعلمون الحديبية، ذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معتمرا بنية العمرة فقط، فمنعه المشركون من أن يدخل البيت، ثم بعد مناوشات وكلام وأخذ ورد عملوا معه ما يسمى بصلح الحديبية. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، أمر أصحابه أن يحلوا من العمرة، قال: أيها الناس حلوا، وأمرهم بالنحر وأمرهم بحلق رؤوسهم، لأنهم لن يستطيعوا أن يدخلوا البلد الحرام، فكبر ذلك على نفوسهم، أي على نفوس أصحابه، حتى أنهم تأذوا من أن يقوموا فيحلقوا رؤوسهم، وهم لا يعرفون إلا أنهم ينوون العمرة. كبرت عليهم في نفوسهم أن يحجزهم أهل الكفر، أهل الكفر والنفاق لا يملكون هذه البلاد، ومع ذلك منعوا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنعوا أصحابه من أن يدخلوا، فما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن وافقهم على هذه المقولة حفظا للدماء وحفظا لعهد الله، فأمر أصحابه. فأصحابه لم يعملوا في أول الأمر، ليس معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما لأنهم تأذوا من أن يفعلوا هذا، حتى دخل صلى الله عليه وآله وسلم على أم سلمة يشتكي إليها مما فعل أصحابه من أنهم لم يبادروا بسماع الكلام، فأشارت إليه، وكانت من خير النساء، أشارت إليه بمشورة حسنة، قال: اخرج. قالت له: اخرج ولا تكلم أحدا، وادع الحلاق فليحلق لك شعرك، فإذا رأوا منك مثل هذا فعلوا مثل فعلك. نعم، إذا خرج صلى الله عليه وآله وسلم وبدأ بأن يحلق رأسه، انظروا إلى القدوة، يبدأ بنفسه، علموا أنه لا محالة من أنهم لن يدخلوا، لأنه لو كان هناك ثمة أمل أن يؤدوا العمرة ما حلق صلى الله عليه وسلم. إذن فعل أول ما فعل على نفسه، ثم اقتدوا به. فهنا المفتي هو صلى الله عليه وآله وسلم، وحاك في صدورهم، لكن ينبغي ألا يأخذوا بما حاك في صدورهم، إن كان ثم دليلا من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا حينما في حجة الوداع، حينما أمرهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلوا من هذه العمرة، قدموا مكة ينوون الحج، فلما طافوا وسعوا بين الصفا والمروة أمرهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلوا، أن يحلقوا رؤوسهم ويرجعوا حلالا كما كانوا، فكبر ذلك في نفوسهم وأخذوا يرددون فيما بينهم: جئنا لا نعرف إلا الحج، فما بالنا نتحلل؟ حتى أنهم قالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله، أي أن ترجعوا كما كنتم بالضبط، لا شيء عليكم في أن تفعلوا كل ما أحل الله لكم. حتى أنه إذا رآهم قد تلكأوا قال: يا أيها الناس، إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ألا فحلوا. فها هنا أمرهم صلى الله عليه وسلم، وكان التحيك في صدورهم، لكنه علمهم أنك إذا حاك في صدرك لكن كلام الله واضح بأنك تفعله أو لا حرج عليه، فيجب عليك أن تنزع ما في صدرك نزولا على كلام الله عز وجل وعلى كلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والمعين في ذلك، أي المعين في أن تعمل بأمر ربك وأن تترك ما ينزل في نفسك، أو أن ترغم نفسك هذه على العمل بطاعة الله، أن تكون أن لا تنظر إلا إلى أمر الآخرة. فهذا علي رضي الله عنه يقول: ألا إني إن أخوف ما أخاف عليكم إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. يا سبحان الله، نعم، اتباع الهوى، الهوى كله مذموم. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فإما حق وإما هوى، ولم يمتدح الهوى في أي نص من النصوص أبدا، بل الهوى دائما مذموم، أي العمل بغير طاعة الله والعمل بما تهواه نفسك وتميل إليه نفسك، وإن كان في هذا مخالفة لأمر الله. فحذرهم من اتباع الهوى وطول الأمل، لم يحذرهم من الأمل كله، لأن في بعض الأمل خير، ولولا الأمل ما عمرنا الأرض، ولولا الأمل ما كتبنا الكتب، ولولا الأمل ما تعلمنا العلوم، لأن بالأمل يعيش الإنسان، كما جاء في حديث في صحيح البخاري: يشيب ابن آدم، يشيب ابن آدم إن قلب الكبير لا يزال شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. يعني يشيب ابن آدم ويكبر سنه ويشيب شعره ويظل صغيرا في أمرين اثنين، في حب الدنيا وطول الأمل. فبطول الأمل ننجز الخيرات، ولكن طول الأمل قد يجلب على الإنسان ما قاله علي رضي الله عنه، فإنه ينسي الآخرة، وهذا هو المذموم من الأمل. فذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلههم الأمل. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أي أن العبد إذا سوف في التوبة إلى الله عز وجل لم يأتي بطاعة، وإذا لم يأتي بطاعة أوشك أن يأتيه الموت وهو ليس على شيء. فإنما الأعمال بالخواتيم، فرب إنسان سوف وسوف وسوف، وهذا التسويف يصده عن العمل، وهذا التسويف يجعله يقبل على محارم الله عز وجل، وهو يمني نفسه بطول الأمل حتى إذا جاءه الأجل قطع عليه هذا، كما ورد في صحيح البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم خط مربعا مستطيلا هكذا مربعا، وخط خطا خارجا منه، هذا هو مربع وخطا خارجا منه، وخط على جنبي الخط هذا خطوطا صغيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا ابن آدم، أما هذا المربع فهو أجله محدود، وأما هذا الخط الخارج فهو الأمل، وأما هذه الخطوط فهي العوارض التي تعترض الإنسان من جرح مرة، ومن مرض مرة، ومن سقم مرة، فإن أفلت من هذا نهشه هذا، وإن أفلت من هذا نهشه هذا، إلى أن يأتي قضاء ربك سبحانه وتعالى، فيكون في ذلك حتفه ونهايته. أي أن أمل الإنسان أكثر بكثير من عمره الذي حدده له ربه. فينبغي ألا يتطاول الإنسان مع طول أمله إلا في أن يفعل الخير وإلا في أن يعمر بالخير. لكن إن كان هذا الأمل أداة للتسويف وأداة للكسل وأداة للصد عن الطاعة فهذا هو الأمل المذموم. ثم قال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. أي أن الدنيا قد ذهبت مدبرة، لم يقل مقبلة، لأنه في الحقيقة الدنيا خلف ظهورنا، أما الذي أمامنا فهو الآخرة. هذا هو الإنسان الحصيف الذي يرى برؤية الله عز وجل، يعلم أن مستقبله هو في الآخرة، ولذلك قال: وارتحلت الآخرة مقبلة. أما الدنيا ارتحلت مدبرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. هل رأيتم عجبا أن رجلا يمشي إلى الأمام وهو يلتفت هكذا برأسه؟ هذا أمر غير معهود، وهذا أمر غير مقبول، أن يمشي هو إلى الأمام ويلتفت برأسه إلى الوراء. هكذا من يفعل في أمر الآخرة، من لا يجهز نفسه لأمر الآخرة ويتزود لأمر الآخرة فهو لمثل هذا، هو يمشي إلى الأمام إلى الآخرة، لأنه يمشي إلى حتفه، لأنه يمشي إلى نهايته، ثم أنه معلق بالدنيا فكأنه يلتفت هكذا إلى الخلف، وهذا وضع معكوس لا يمكنه من أن يعمل، ووضع يجعله دائما في غفلة عن عما أمامه. فهكذا في نصيحة علي رضي الله عنه، وهو الموافق لقوله تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. قال ابن عباس: من بين أيديهم، أي في أمور الآخرة. ففعلا التي بين يديك والتي أمامك هي الآخرة، لمن تبصر بنور الله عز وجل، وهذا هو المعين على أن توظف هذا الأمل للعمل في الخير، حتى أنه صلى الله عليه وآله وسلم حضهم على العمل وحضهم على ترك الكسل. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، يعني جزءا صغيرا من شيء يزرع، فليزرعه. يعني إذا قامت الساعة، يعني خلاص الدنيا لا أمل فيها، لا أمل فيها وتحطم كل شيء، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أيضا بالعمل أملا في هذا. حينما تضع زرعا كأنك تأمل في أمل، فهو لا ييأس الناس من الأمل، لكن أي أمل هو؟ الأمل الذي يبني في الآخرة. أما الأمل الذي يصد فهذا هو المنهي عنه، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، صلى الله عليه وآله وسلم. فأنتم عباد الله، لكي تكونوا من أبناء الآخرة عليكم بقصر الأمل في أمور الدنيا، عليكم بقصر الأمل الذي يحفزكم على العمل الجاد، كأنك سوف يقضى عمرك، كأن هذا العمل هو آخر ما تعمل به في هذه الدنيا، لأنك لا تعلم متى يأتيك الموت. والله عز وجل كما سمعتم في خطبة الحاجة يقول: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي أن الله عز وجل أمرك بألا تموت إلا وأنت مسلم. وهل يدري منا أحد متى يموت؟ لا يدري. إذن معناه أنك ينبغي أن تكون دائما على الإسلام، حتى إذا أتاك الموت، حتى إذا أتتك منيتك، كنت على الخير وكنت على الحق وكنت من أصحاب التوبة النصوح. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن العبد الناصح لنفسه ينبغي دائما ألا يضيع وقته فيما لا طائل من ورائه، وينبغي على العبد الناصح لنفسه الخائف من ربه المقدم على آخرته أن يتزود دائما بالخير، كما قال سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أي أن التقوى هي سلاح المؤمن، ومن التقوى أن تعرف ما يدور حولك حتى تعمل عملا يرضي ربك، لأنك ما من كلمة تقولها وما من عمل تعمله إلا وأنت تحاسب عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فينبغي عليك إذا سمعت شيئا أن تتحققه حتى تعلم حقيقة هذا الشيء، وينبغي عليك إذا سمعت شيئا لا تسارع في نقله حتى لا تكون مثير فتن. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كلما سمع شيئا أسرع بإذاعته سريعا، كلما سمع شيئا أسرع ببثه سريعا، دون أن يتحقق هل هذا الشيء صدق، ودون أن يتحقق حتى لو كان صدقا سوف ينفع الناس، ودون أن يتحقق حتى لو كان ينفع الناس فسوف يسبب هلعا وخوفا. إذن لا يكون بمجرد أن تسمع قولا تسارع بترديده فورا، لأنك قد تقع في الإثم فتردد الكذب، تسمع كذبا فأنت لم تتعود على التريث في السماع وفي الكلام، فكلما سمعت شيئا نقلته فربما تنقل أخبارا كاذبة، وربما تنقل أخبارا صادقة لكنها تصيب بالهلع. وكما نهى عن ذلك ربنا سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أي أنه لو تريث وحكى هذا الكلام لمن يفهم حقيقة الأمور لما أصاب الناس بالخوف والهلع. إذن هناك مسؤولية الكلمة، مسؤولية الكلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه. إذن ينبغي عليك أن تكون حصيفا فيما تسمع، حصيفا فيما تتكلم، لأن الكلام قضية إسلامية، وإشاعة الإشاعات قضية إسلامية، كما قلنا الشرع لم يترك شيئا إلا وأرشد إليه عباد الله. إذن لا تكون أنت سماعا للكذب، ولا تكون نقالا لما يصيب الناس من هلع، وينبغي عليك إذا سمعت شيئا أن تسأل عنه. فإذا سمعت ما يسمى بالدولة الدينية، أو إذا سمعت ما يسمى بالدولة المدنية، أو إذا سمعت ما يسمى بحكم رجال الدين، فلا تسارع عبد الله في أن تنكر شيئا أو أن تؤيد شيئا إلا بعد أن تعلم حقيقته، حتى تنكر وتؤيد على نور من الله ترجو ثواب الله. هذه هي تقوى الله عز وجل. فإذا سمعت الدولة الدينية، فإن كان المقصود بالدولة الدينية أن يكون شرع الله عز وجل هو الأعلى وأن يحكم فينا شرعه، فنعم للدولة الدينية. أما إن كان المقصود بالدولة الدينية أن رأس الدولة لا يسأل عما يفعل ولا يجوز التعقيب على كلامه، وهو بمنزلة من لا يسأل، فهذا مغلوط ولا يوجد في شرعنا. ففي شرعنا الكل محاسب، وخليفة المسلمين، سمه حاكم المسلمين، سمه رئيس المسلمين، سمه القائم بأمر المسلمين، سمه ما شئت، يستمد شرعيته من الناس حينما يعرض على الناس ما هو عليه، فيقول لهم: أطيعوني ما أطعت الله فيكم. هذا هو البرنامج الانتخابي الذي يتقدم به: أطيعوني ما أطعت الله بك، ما أطعت الله فيكم. إذن ليس هو صك على بياض يفعل فينا ما يشاء، لا، إنما هو التزام منه بأن يطبق شريعة الله، وبناء على ذلك نحن ملتزمون أمامه بأن نطيعه. فإذا أخل، فإذا خرج، فإذا حاد، فلا سمع له ولا طاعة. إذن هذه هي تعريف الدولة الدينية. إن كان المقصود بها أن من يرأس هذه الدولة لا يسأل بمنزلة ولاية الفقيه التي هي عند الشيعة، أو بمنزلة ولاية رجال الدين في الكنيسة في العصور الوسطى، فهذا أمر لا يعرفه الشرع، وهذا أمر منكر. فمنذ أن بدأ ومنذ أن بعث صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاء المسلمين جميعا يقولون أطيعون ما أطعنا الله فيكم، فليس هي طاعة مطلقة ولا حكم مطلق. يبقى إذن رجل الدين لا يمكن أن يحكم باسم الرب سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا يسأل، وبمعنى أنه لا يناقش، هذا لا يوجد عندنا. أما كونه يحكم بأنه يطبق شرع الله، وإن أخطأ قومناه، وإن أخطأ اعترضنا عليه، وإن أخطأ أو حاد نبهناه، فهذا صحيح، وهذه هي الدولة الدينية المقبولة. فربما بالتفسير هذا لا تقبل، وبالتفسير الآخر تقبل. فإذا قيل لك أتريد الدولة الدينية، يجب عليك أن تسأل وما المراد بالدولة الدينية. إن كان المراد كما يقولون بأنه لا يسأل ولا يراجع ولا، فهذا لا نعرفه لا في شريعتنا ولا في كلام سلفنا ولا في سيرة علمائنا، أنه يوجد رجل إلا صاحب هذا القبر، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقط. أما غير ذلك فهو يسأل ويراجع ويعترض عليه ويخرج عليه أيضا إن ترك هذا العهد. أما أمر الدولة المدنية فهو أمر أيسر. فإن كان المراد بالدولة المدنية أي الدولة التي ليست عسكرية ويحكمها ويرعاها شرع الله، فنعم للدولة المدنية، لا حرج في ذلك، يسمونها دولة مدنية، يسمونها أي اسم، المهم أن المرجع هو لأهل الخير، من يعلو عليها هم أهل الخير، ومن يحكم فيها هو شرع الله عز وجل. ونحن لا نخشى من شرع الله عباد الله، بل يجب علينا أن نتمنى اليوم الذي يحكمنا فيه شرعه. فهل من مسلم يكره شرع الله عز وجل؟ يقولون أنكم إذا حكمتم شرع الله أوشك أن تقطع الأيادي وأن تقتل النساء رجما في الشوارع، وأن يلبس جميع النساء أن يلبسن جميعا النقاب، وألا يظهر منهن شيء، وأن تدمر دور السينما والمسارح، وأن يفعل وأن يفعل وأن يفعل، وهذه كلها أكاذيب بعضها فوق بعض. فليس في شرعنا ثمة هذا. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج واعتمر في عمرة الحديبية وحول الكعبة 360 صنما، وهو صلى الله عليه وآله وسلم يطوف وهذه الأصنام موجودة، فما هدمها وما امتنع من عمل العمرة من أجل هذه الأصنام، إنما دخل ليعمل العمرة. لماذا دخل صلى الله عليه وآله وسلم يعمل العمرة وهي سنة ومع ذلك موجودة هذه الأصنام؟ إنما ذهب لكي يريهم أنهم ما زالوا أحياء وأنهم أقوياء، لأنهم أشاعوا في أهل مكة أن من هاجر إلى المدينة أصبحوا أهل ضعف وأهل خور ولم تقم لهم قائمة وأخذتهم الشمس. فأراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين لهم كذب هذه الفرية. إذن هذه مصلحة عليا تهون من أجلها هذه الأصنام. فشرعنا لا يعرف إلا أمرا بالمعروف، أن يكون بمعروف، أي أن يكون بتدرج تقبل عليه النفوس. أما كون الأيادي تقطع والنساء ترجم بالحجارة فهذا أمر سيء لا ينبغي لأحد أن يقوله، من مسلم أو نصراني أو رجل بر أو فاجر، لأن معنى ذلك أن هذا الشعب كلهم سراق فتقطع أيديهم، وهؤلاء النسوة كلهن بغاة، وحاش لله أن تكون النسوة جميعا بغاة أو أن يكون الشعب كله سراق، إنما هم حفنة قليلة. ومن الذي يطبق عليه الحد؟ إن فرضنا أنه سوف يقام، من ثبتت عليه هذا؟ وكم مرة ثبتت في عصر النبوة معدودة على الأصابع، معدودة على الأصابع. فليس معنى إقامة حد الله أو شرع الله أنهم متخصصون ويجعلون على كل شارع مقصلة، يقطعون أيادي الناس وتريلات من الطوب ترجم النساء في الشوارع. فليس هو شرع الله عبارة عن حدود، وليس الناس كلهم سراق، وليس النساء والرجال كلهم زناه، وحاش لله. فإن أهل الخير هم الأكثر، وما زال الخير في هذه الأمة مسلمها وغير مسلمها، أي أنهم لا يشايعون ولا يجاهرون بالكبائر هكذا في الأمر. فما داموا يستترون بينهم في بيوتهم فليست لنا ثمت مشكلة معهم، ما دام أنه يسر بهذه المسألة. وهذه مسألة سابقة، إنما نقولها لأنهم يخوفون الناس. أتريدون شرع الله؟ فهذا هو الذي سوف يحكمكم. الرجل الذي يقول قد انتصرنا عليكم في معركة الصناديق، والرجل الذي يقول كذا وكذا، وهل أنتم لا ترون في السنية والملتزمين إلا هذا الرجل؟ ألم تجدوا رجالا آخرين أصحاب عقول راجحة وقلتم نقدم لكم اليوم الشيخ فلان الفلاني وهو من أصحاب العقول الراجحة والصدور المنفتحة؟ إذن فيهم وفيهم. ومن من الناس لا يخلو من شواذ، ومن من الجماعات لا يخلو ممن يخرج عن الصف، وهل هم كلهم لا يقولون إلا خيرا؟ ألم نسمع منهم رجلا يستهزئ بالله عز وجل؟ ألم نسمع منهم رجلا يشتم الله عز وجل؟ ألم نسمع منهم رجلا يسب الدين على مرأة من الناس؟ هل نحن قلنا أن كلهم هو هذا الرجل؟ أم أن هذا الأمر يختلف من أناس إلى أناس؟ فلا نأخذ صورة ونكبرها ثم نخوف الناس ونصيبهم بالهلع. فيجب عليك عبد الله أن تكون أنت مقاتلا عن دينك، لأن هذه القضية قضية فردية. آخر ما أريد أن أقوله لكم أن قضيتك قضية فردية، الإسلام قضية فردية، ليست قضية جماعية، بمعنى أنك إذا جئت يوم القيامة وجميع أهل الأرض أحسنوا وأنت أسأت فلن تدخل معهم الجنة، هم سوف يدخلون وأنت لا تدخل، والعكس. لو أساء كل أهل الأرض وجاءوا يوم القيامة ودخلوا النار وأنت قد أحسنت فلن تدخل معهم النار، إنما سوف تدخل أنت الجنة ويدخلهم النار. إذن قضيتك قضية فردية، يعني يجب أن تصلح ما بينك وبين نفسك. لو فسد هؤلاء الشيوخ، لو فسد هؤلاء الرموز وأعاذهم الله من هذا، ما كان هذا حجة لك في أن ترفض شرع الله، ما كان هذا حجة لك في أن تقول إذن دعونا من تطبيق حكم الله. إن أساء هو فأحسن أنت، لأنك مطالب بما هو مطالب، هو مطالب بأن يعبد ربه، فإذا حد أنت ما زلت مطالبا بأن تعبد ربك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم إن أردت فتنة بقوم فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفوس لا تشبع، ونعوذ بك من دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، وألسنة صادقة، وأجسادا على البلاء صابرة. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. وصل اللهم على محمد وآله وسلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام، www.islamway.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.